بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا إلى هدي النبيين والمرسلين، وأدبنا بآداب سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والتسليم، وسلكنا مسالك الأولياء والعلماء والصالحين. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في شرح الشيخ ابن عطاء الله السكندري على منظومة ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء. وقد بدأنا في الدرس الماضي بشرح البيت الأول: ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء. إذن بين لنا بداية هذه الحقيقة، ثم بدأ بتوجيه النصائح فقال: فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخلي حظك مهما قدموك ورا. هنا في هذا البيت ثلاث نصائح: النصيحة الأولى طلب فيها الناظم الصحبة فاصحبهم، ثانيا وتأدب في مجالسهم، ثالثا وخل حظك مهما قدموك ورا. ولا شك أن هذه النصائح الثلاثة هي محور الانتفاع بالأولياء والصالحين، يعني الصالحون أولياء الله عز وجل، قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، إذا أنا ساويت دراسة وجمعت الأولياء وأنواع الولاية وأحوال الأولياء وصفات الأولياء وما شابه ذلك، وبقيت في التنظير والدراسة العلمية أقرأ وأكتب وأجمع وأؤلف ولم أستفد من أحوالهم، كانت هذه المعلومات حجة علي لا لي. طيب، كيف يكون وجود الأولياء حجة لي وسببا لنفعي في ديني ودنياي وآخرتي؟ قال: بهذه الأشياء. وأولها: فاصحبهم، اصحب الأولياء. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فنحن اليوم ينبغي علينا أن نفهم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأن نفهم قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقديما قالوا: ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح. وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام لهم صفات كثيرة اختار الله عز وجل من بين صفات الكمال التي في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وصف الصحبة، فقال ربنا عز وجل: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لم يقل إذ يقول لتلميذه، لمريده أو ما شابه ذلك، وإنما قال: إذ يقول لصاحبهم. وسيدنا موسى عندما اجتمع من الخضر ماذا قاله؟ قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ نعم.
قال رضي الله عنه: فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخل حظك مهما قدموك ورا.
إذن وخل حظك مهما قدموك ورا. طيب، نحن الآن أمام صحبة، هذه الصحبة إذا لم يكن فيها أدب ربما كانت ضررا على صاحبها. هناك من يصحب العلماء ويصحب الصالحين لكن لا يتأدب بأدب هذه الصحبة، فهذه الصحبة تكون حجة عليه لا له. لذلك مطلوب منا الصحبة، ولكن مطلوبا منا أيضا الأدب في هذه الصحبة. ثم بعد ذلك ينبغي علينا أن نراعي نوعا دقيقا من أنواع الأدب. ما هو؟ أن تخلي حظك مهما قدموك وراء، يعني كلما قدمت إلى رئاسة أو صدارة، وكلما قدمت إلى مكانة أو جاه، وكلما رفعت في قدرك ومكانتك، فخلي حظك وراء، يعني لا تكن متقدما في نفسك. وإن قدمت في جسدك وإن بوئت أعظم المنازل، فكن في نفسك متواضعا وتشعر أنك لا تستحق هذه المنازل. يعني الإنسان ربما كان على منبر الخطابة، هو الآن بجسده على المنبر، لكن بشعوره في قلبه يرى نفسه أقل من هذا بكثير، وربما رأى نفسه أقل الحاضرين وأدنى الجالسين. لذلك جسمه على المنبر ونفسه ربما تحت قدمه. لذلك وخلي حظك مهما قدموك وراء. أنت ربما صدرت في مجلس تدريس وكنت في الأمام والناس يسمعونك، فأنت في جسدك في صدارة، لكن في نفسك وقلبك ينبغي أن تكون أدنى الحاضرين وأقل الحاضرين. وهذا أدب رفيع ينبغي علينا أن ننتبه له. لذلك إخوتي الأكارم، الأولياء ربما قدموك وربما رفعوك وربما نلت مكانة وجاها وشهرة، هل هذه الأمور كلها تجعلك تعظم في نفسك؟ معاذ الله أيها الإخوة. الإنسان كلما غمره الله بالعطايا والنعم ازداد تواضعا على باب الله تبارك وتعالى. فالنعم لا تزيد العبد الصادق إلا أدبا، والعطاء من الله لا يزيد العبد الصادق إلا تمسكا بواجبات العبودية وقياما بحق الربوبية. أما إنسان منا يخدع بشيء من العظمة، لماذا؟ لأنه قدم في مجلس، قدم في موقف، نعم هو الآن جالس، وربما لو قيل له تقدم إلى الكلام، ربما بعض الناس يقول لك لا أنا لا أريد الكلام وأنا لا أحب، وجئت نعم مستمعا لا متكلما. هذا الكلام أيها الإخوة علماؤنا الكبار يقولونه صادقين في أحوالهم، لكن أنا أتهم نفسي عندما أقول هذه الكلمة، فربما كنت أقولها شيء من التنميق، إن والله أنا هيك لازم أقول. لا، ينبغي أن يكون حالي هكذا وإن لم أنطق بمقالي. أنا لا أريدك أن تقول أنا لست أهلا للكلام، أنا أريدك أن تتذوق في حالك أنك لست أهلا للكلام. لذلك إخوتي الأكارم، هذا أدب رفيع وشرط هام من شروط الانتفاع بصحبة الأولياء. ما هو؟ وخلي حظك مهما قدموك وراء. نعم،
أي اصحب الفقراء وتأدب معهم في مجالستهم، فإن الصحبة شبح والأدب والأدب روحها.
يا سلام، فإن الصحبة شبح يعني جسد، أدب الإنسان في الصحبة هو روح هذه الصحبة. فلا ينتفع الإنسان بصحبة إلا إذا كان فيها أدب. لذلك إخواننا، شدة القرب حجاب. متى تكون شدة القرب حجاب؟ عندما يفقد الإنسان فيها الأدب. أما إذا كان شديد القرب ومراعيا للأدب، فإن شدة القرب نعمة، وهذا حال سيدنا أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام. كان أشد الناس قربا وكان أعظم الناس أدبا، فكان قربه من رسول الله نعمة عظمى انتفع بها في دينه ودنياه وآخرته.
فإذا اجتمع لك بين الشبح والروح حزت فائدة صحبته، وإلا كانت صحبتك ميتة. فأي فائدة ترجوها من الميت؟ ومن أهم آداب الصحبة أن تخلف حظوظك وراءك، ولا تكن همتك مصروفة إلا لامتثال أوامرهم، فعند ذلك يشكر مسعاك.
سبحان الله. والإنسان أيها الإخوة إذا دخل بين الصالحين وتشوف إلى مرتبة وتطلع إلى منزلة وشعر أنه مستحق لأعلى المراتب وأعظم المنازل، وأنه مقدم على غيره في العلم والعمل والأحوال والصلاح، وأنه الأولى بالتقديم في الإمامة وفي التدريس وفي الكلام وفي الخطابة وما شابه ذلك، نقول له يا مسكين أنت لم تعرف أدب الصحبة، وأنت جعلت السم في هذه المائدة فانقلبت عليك ضررا. الله يا أخوان الأكارم، بأقرب الأشياء نحن أحيانا نكون في مجالس الذكر، يعني حضرة أو ما شابه ذلك، إذا شعرت وأنت في الحضرة أنك تستحق أن والله ينزلوك في الحضرة وما شابه ذلك، يعني تشعر أنك مقدم على ذلك، أنك أولى بذلك، أنك الأحق بذلك، أنا لازم كذا، لا يا أخي، والله أنت على خطر عظيم. بعض الناس أيها الإخوة لا يقدم، لكن نفسه دائما تتشوف، دائما يرفع نفسه ليرى، قدموني، هو بلسان حالي يقول لا أريد وأنا لست أهلا، هذا بلسان مقاله، وبلسان حاله هو في داخله يتمنى التقديم ويتمنى أن يقدم للكلام والإمامة وأن يكون في الصدارة. هذا أيها الإخوة من الأمراض الدفينة التي ينبغي علينا أن نلاحظها في ذلك. ورحم الله الشيخ الأكبر الشيخ محي الدين العربي عندما ذكر في تخميسته لهذا البيت ماذا قال؟ قوم رضوا بيسير من ملابسهم، والقوط والقوت لا تخطر الدنيا بهاجسهم. قوم رضوا بيسير من ملابسهم، والقوت لا تخطر الدنيا بهاجسهم، صدورهم خاليات من وساوسهم، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخل حظك مهما قدموك وراء. نقف عند هذا الحد.
فإذا تخلقت بذلك فبادر واستغنم الحضور وأخلص في ذلك، ترفع درجتك وتعلو همتك المقصود، كما قال رضي الله عنه.
إذا نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.